السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنيئا لمن قصد مجلس العلم والذكر فسد الفرج في مثل هذه المجالس التي يذكر الله سبحانه وتعالى أصحابها عند ملائكته لا إله إلا هو. وإن من علامات الخذلان وسقوط العبد من نظر الرحمن سبحانه وتعالى أن يصرف عن مثل هذه المجالس ويشغل فيما لا يعنيه. فإن الزهري قال رحمه الله، قال: ما عبد الله بمثل التفقه في الدين. ويروى عن ابن عمر أنه قال: تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة. وروى البخاري في صحيحه في باب استحباب سد الفرج في حلق العلم ما أخرجه بسنده إلى أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال أبو واقد: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه، إذا أقبل 3 نفر، فأقبل 2 وذهب 3، فوقفا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه، انظر الآن أنت من هؤلاء 3، قال: فلما قضى النبي حديثه قال: أما الأول وهو الذي جلس في الحلقة وسد الفرجة، والآن الإجراء الاحترازي يجعلك تتقارب أدنى ما يمكن مع مراعاة الاحتراز مع سد الفرجة في نيتك لو كان ممكنا، فنية المرء خير من عمله. وأما الآخر وهو الذي جلس خلف الحلقة فقال: وأما الآخر فاستحيا الله منه. كان النبي إذا ظهر وبرز للتعليم ازدحم الصحابة حوله لحبهم في العلم، كيف لا يحبون العلم وهو نزل من الله الذي خلقهم ورزقهم والذي آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع سبحانه وتعالى. فجاء هذا الرجل فوجدهم مزدحمون حول الرسول، فخشي أن يضايقهم بأن يجلس بينهم، فجلس خلف الحلقة مستحيا من الحلقة، فاستحيا الله منه. فإذا استحى الله من العبد فالمظنون أنه لا يعذب. وأما الثالث وهو الذي رأى الحلقة ثم خرج من باب المسجد، نسأل الله العافية، من غير ضرورة، من غير حاجة، فقال: وأما الآخر فأعرض الله عنه. قيل أعرض لأنه منافق، لأن المنافق لا يحب الذكر ولا البقاء يستمع إليه. قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه تجد بعض الناس يجلس في وليمة يذكر العقار ويذكر النكاح ويذكر البيع والشراء والترقيات والدنيويات، فيجلس يستمع ويخوض مع الخائضين. نعم، فإذا حضر إلى مجلس مثل هذا نفر مع النافرين، نسأل الله العافية. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فقال عن الذي أعرض، أعرض الله عنه، قيل أنه منافق، وقيل كان مسلم لكن عنده زهد، زهد في طلب العلم، نسأل الله العافية. وكلاهما شر. قال الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله: وإن من نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض إذا كان زهدا في العلم، نعم، وتقليلا من شأنه، ويترك أن يرفع الرأس به فيعرض عنه، فهذا كفر أكبر عياذا بالله. وأما إذا كان كسلا وتعين عليه الحضور لسماع ما يجب عليه من العلم كالتحذير من الشرك والبدعة وبيان حقيقتهما، فهذه معصية. واليوم نجتمع في هذه المحاضرة المهمة التي هي بعنوان شهر صفر والتحذير من البدع فيه، فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية متمثلة في فرع منطقة مكة ثم مكتب الدعوة بجدة لتنظيم هذه المحاضرة في هذا المسجد، ونسأله سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه جل في علاه. لو تعلم كيف بغض الله للبدعة لتحرزت وحرصت ألا تقع في شيء منها ولو كان في نفسك مستصغرا. قال البربهاري رحمه الله: ليس في البدع شيء صغير صغارها يؤول إلى كبارها. قبح مادة البدعة إذا أردت أن تعقل ذلك، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هناك فرق بين معرفة العلم وعلم العلم وعقل العلم، فهمه وهضمه وإتقانه. فلمن أراد أن يحقق لما يبغض الله البدعة، يكفي في البدعة أن المبتدع يزعم أنه شريك لله ولا يشعر في التشريع، فلكأنه يقول: فات ربنا عياذا بالله أن يشرع لعباده ما شرعت أنا الآن لهم مما ينفعهم، نعوذ بالله. ولذلك قال الشاطبي: والمبتدع مستدرك على الله، مستدرك على الله، لكأنه يقول: فات الرب، أو فات رسول الرب أن يبلغ أمته مثل هذا الذي أدعو الناس إليه من المولد، من التصوف، من الانضمام للجماعات التي خالفت السلف كجماعة الإخوان والتبليغ وجماعة حزب الله كما يسمون أنفسهم. فات الرسول أن يذكر لنا تنظيم مثل تنظيمهم لتسهل الدعوة. فات الصحابة ذلك في زمن ظهر فيه ظلم من ولاة الأمر كالحجاج بن يوسف الثقفي، قال: فات أنس وابن عباس، وفات أبو هريرة، أن يعلم الناس كيف يعامل الحكام كما عاملهم حسن البنا وإلياس ونحوهم ممن أضل كثيرا من عباد الله. عباد الله، إننا لنقرأ في اليوم والليلة أكثر من 15 مرة اهدنا الصراط المستقيم. وقل من ينتبه للبدع وهو يقرأ هذه الآية، فإن الشيطان قال أهلكت ولد ابن آدم بالذنوب، أوحي لهم بالزنا يزنون، أوحي لهم بعقوق الوالدين يعقون، أوحي للمرأة أن تمرد على زوجها وتهجره تتطاول عليه، وعقوق الزوج أشد من الوالدين صنعا، أوحي بالغش في التجارة غشوا، قطع أرحامهم قطعوا أرحامهم، قال فأهلكوني بالاستغفار. فيعني عمل سنين معهم يأتي في لحظة يقول استغفر الله ويندم ويتوب بدل الله سيئات وحسنات، أهلكني أتعبت نفسي وأنا أدعوه لهذه المنكرات والشهوات فأطاعني فأطاعوني. ثم يأتي في لحظة سمع موعظة في خطبة جمعة في درس مثل هذا، تاب إلى الله وأناب. عمل السنين معه الدؤوب من الشيطان حتى واقع الفاحشة والمنكر وقطيعة الرحم، أهلكه ابن آدم به في لحظة يوم تاب لله وأناب. حينئذ فكر الشيطان قال إذن لأوحين إليهم بذنب يصنعونه ولا يتوبون منه ولا يشعرون، البدعة، أوحي إليهم بالبدعة، وزين لهم المنكر وهو البدعة على صورة عبادة، وزين لهم ذلك فيبقون فيها، بل يتدرج بهم لينقلهم من البدعة إلى الشرك، فإن البدع بريد الشرك كما قيل. فمن أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يحذر من البدع أكثر من تحذيره من المعاصي الشهواتية كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، أنه يشعر أن أمته لو واقعت البدعة تورطت، فإنهم لا يتوبون، يعتقدون أنهم يحسنون صنعا مع ما جاء في النصوص الدالة على أن البدع من الكبائر وليس من الصغائر. قال ابن تيمية الكبيرة ما توعد عليها بنار أو غضب أو لعنة أو حد، والبدع كذلك، فإن النبي كان يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولم يكن يقول هناك بدعة حسنة، بل قال كل بدعة أي مخترعة في الدين، لا الدنيا كالطائرات، الدين هذا شأن الله أن يشرعه، لم يتركه العباد يخترعون كالطائرة والسيارة، شأن الدين يرجع إلى رب العالمين لا يجوز لأحد يشاركه فيه، فشأن الاتباع فقط والسمع والطاعة لما يتلى في القرآن والسنة وعمل به الصحابة من سلف الأمة، هذا الشأن كما روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن سلفنا، قال الشأن في الدين الاتباع، تراك الآن تمسح رأسك في الوضوء وتغسل يديك، بالله لو جاء ولدك الصغير قال يا أبوي ليش ما نغسل رأسنا كما نغسل أيدينا، ستقول له اتبع يا ولدي الله عليم حكيم ولا؟ فقل في هذا، فقل في سائر دين الله هكذا، إذا لم تجد عمل قال أمر به النبي أو أمر الله به سبحانه وتعالى أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة وصار مخترعا في هذا العصر ولم يسبقنا السلف إليه، فقل بما أني أبني دين على الاتباع والثقة في الله أنه أكمل الدين على ببعثة نبيه محمد ثقة في الله، لن أقوم بفعل هذا المخترع لأنه سيكون منكرا عظيما وسألج النار إذا دفنت في القبر وأعذب في البدعة كما يعذب الزنات في الزنا بل أشد، لأن مادة البدعة قبيحة عند الله منكرة لا إله إلا هو. وذلك كان السلف يشددون على أهل البدعة، حتى الإمام أحمد كان يأتيه يدق الباب عليه شخص يفتح الباب الإمام أحمد ويعرف هذا فلان المبتدع اللي يقول في المسجد كذا وكذا ويخترع في دين الله، فيضرب في وجه الباب ولا يستقبله في بيته من شدتهم رحمهم الله على أهل البدع، يظهرون الغيرة لله حتى يحفظهم وأنهم لا يوالون أهل البدع بل ينكرون عليهم، وهذا مقتضى حب الله سبحانه، أن لا يرضى بمشرع إلا هو سبحانه. فإذا سمع أحد اخترع في دين الله ابتداعا من رأيه أو استحسن بعقله كما قال الشافعي: من حسن بعقله في دين الله فقد شرع، والمشرع يعني هو الله فقط، لا يجوز، كرهه من قلبه. فالولاء للتوحيد والسنة، والبراء يكون من الشرك والبدعة ومن أهلها. عباد الله، بعد هذه المقدمة في خطورة البدعة وحرص النبي في كل خطبة أن يحذر من البدع، ذلك لخطورتها، ولأنه كان يعتقد النبي أن خطر البدعة أشد من المعصية. المعصية واضحة، من يقول أن شرب الخمر حلال؟ لكن المبتدع يتقرب إلى الله بما هو منكر عنده وهي البدعة. فكان النبي من حرصه في كل خطبة، بل علم أمته خطبة الحاجة، وأن يقولوا ضمن كل حاجة يريدون أن يتقدموا بها بين يدي النكاح، صفقة بيع كبيرة، تجارة، يقدم خطبة الحاجة التي فيها شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة البدعة، وكل بدعة ضلالة، حتى لا يقعوا في الابتداع في أي باب من أبواب الدين، خاف عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد هذه المقدمة نلج في المقصود في مسائل. أولا ننتبه قاعدة في الأشهر والأزمنة وفي فضلها وما يخصص فيها من العبادات، أن ذلك يرجع إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى لقوله: إن الحكم إلا لله. فلا يحل لأحد أن يتلاعب بالأزمنة ولا الأمكنة بأن يشرع فيها عبادات لا أصل لها في دين رب الأرض والسماوات، لم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بها أمر وجوب ولا استحباب، ولا فعلها أحد من الأصحاب ولا أئمة الدين كالإمام أحمد ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع. هذه قاعدة. وإنه من أمور الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أنهم كانوا يتلاعبون بالأزمنة، أي والله يتلاعبون بالأزمنة. خذ هذا مثالا على ذلك، كانوا يشتهون القتال ظلما جبروتا، ويعتدون على القبائل فيسلبون ما عندهم لقوتهم. فالقوي كان يأكل الضعيف قبل ظهور الإسلام، فنحمد الله على بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل اللهم السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فلما كان يأتيهم شهر محرم تضيق صدورهم، يتدينون في زعمهم الكف عن القتال، حتى الرجل الذي يرى قاتل أبيه لا يمسه. طيب كيف نصنع؟ فاجتمعوا فيما بينهم وشرعوا أن يؤخروا، نعم، أن يتلاعبوا بالزمن فيقدموا صفر ويجعلوه بدل محرم. فكم صفر يصير؟ صفرين، صفر وصفر. وين محرم؟ أضلوه وأضاعوا اسمه وتركوا، نعم، رسمه والعمل بمقتضى حرمته. فكان عندهم صفر صفر، مثل ربيع أول ربيع ثاني، صفر صفر، صفر الأول صفر الثاني. فالله عز وجل حينئذ قال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله النسيء تأخير شهر محرم عن وقته، يشتهي القتال فيؤخره. هذه قاعدة لا يحل التلاعب بالأزمنة والأمكنة بأن يشرع فيها شيء من العبادات المخترعة أو يؤخرها عن وقتها بما لم يحل الرب سبحانه وتعالى. ولذلك لما كانوا يرون العمر في أشهر الحج في أشهر الحج من أفجر الفجور، جاء التنبيه من النبي لأصحابه بأن أوجب عليهم العمرة وهي التمتع في حجهم ليقتلع ما بقي منهم من تلاعبهم بما أوجبوا على أنفسهم أشياء في الدين لم يوجبها رب العالمين. فأوجب عليهم النبي التمتع فقال: من لم يسق منكم الهدي، كما في حديث جابر في صحيح مسلم، من لم يسق منكم الهدي، يعني كان مفردا وقارنا، من لم يسق منكم الهدي فليجعلها عمرة. حتى أخذ ابن عباس بظاهر ذلك فقال بوجوب التمتع، على أن الخلفاء الراشدون كانوا يحجون مفردين وهو الصواب، لكن أخذ ظاهر الأمر ولم يبلغه النسخ الجزئي وأنه الأفضل، والصواب أن التمتع هو الأفضل، لكن النبي أمرهم بذلك ليجتث ما بقي في صدورهم من أمور الجاهلية من اعتقاد أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فإذا كان ذلك كذلك فلا يحل لهذه الأمة أن يتلاعب أحد بالأزمنة، كما سمعنا من يقول أن عيد الفطر مثلا 3 أيام. ما دليلك؟ لا تجد دليلا بينا على ذلك إلا التقليد الأعمى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ولم يقل أيام الفطر، فهو يوم واحد ينتهي بغروب شمس أول يوم من شوال. فلا يقول إنسان لا يكفيني يوم، أريد أن أتنزه، أريد اكتفي بما جاء في السنة، فلا تزد في الزمان بلا دليل. نعم بعض المتأخرين قال هناك دليل على أنه 3 أيام، لكن لا يعرف سلف للقائل. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جواري يضربن بالدف، دخل أبو بكر الصديق على جواري يضربن بالدف عند الرسول صلى الله عليه وسلم، في رواية أيام الفطر، فتعلق ذلك الشيخ الفاضل بظاهر هذه الرواية وقال أيام أدنى الكثرة 3، إذن هي 3 اجتهادا. فيه رواية أصح منها في صحيح البخاري أن الراوي قال أيام منى، أيام التشريق، كأنه يضربنا بالدف، هذه الرواية الأصح، وذلك حتى لا يتعارض مع حديث نهى النبي عن صوم يومين، قال يوم الفطر ما قال أيام الفطر، فهذا هو الأصح، أن عيد الفطر كما قرر جمهور علمائنا يوم واحد ينتهي بغروب الشمس. ما الفرق؟ وما هي ثمرة هذا الخلاف؟ إظهار الضرب بالدف والنشيد الذي استثني في العيد ينتهي بغروب الشمس، لأن أبا بكر الصديق سمى ذلك مزامير الشيطان، قال إنهما في يوم عيد، معنى إذا غربت الشمس ذاك اليوم فضرب الدف مع النشيد سيكون إيش؟ من مزامير الشيطان، فاستثني في النكاح واستثني في إيش؟ في العيد. تعلموا أن الإسلام هذا دين فيه فسحة، لكن لا ينبغي المسلم أن يجعل فسحته كثيرة، حتى قال الشاطبي في الموافقات يكره كثرة التنزه لأن فيه إضاعة الوقت. فانظر كيف جعل عيد الفطر يوم واحد، عيد الأضحى يوم واحد، عيد الأضحى وأيضا بعده 3 أيام التشريق أيام عيد. فينبغي المسلم حينئذ أن يعلم أن تسمية الشهور وبيان فضلها حق لله محض، لا يجوز أن يشاركوا أحد سبحانه، إن الحكم إلا لله. وقد بين الرب سبحانه أن الشهور عنده 12 شهرا، فلا يأتين أحد ويقول 13 14 12 كما نص على ذلك في القرآن، فقال لا إله إلا هو، هو الرحيم الرحمن العليم الحكيم الخبير. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فمن الكفر الأكبر أن تقول عدة الشهور عند الله 13 10 12 كما نص في القرآن. قال منها 4 حرم، قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، خص هذه الأشهر بخصائص من عنده، فجعل منها حرم وهي 4، وجعل منها رمضان، وجعل موسم 10 أيام من ذي الحجة الأولى، من أول ذي الحجة العمل فيها أفضل من أيام رمضان، وجعل يوم عاشوراء نصوم شكر الله نجى موسى، وجعل يوم عرفة في هذه الأشهر، شهر محرم فيه عاشوراء، وشهر ذي الحجة فيه صيام عرفة، وشوال فيه 6 أيام من شوال، صيام 6 أيام من شوال، وهكذا وهكذا. فلا يحل لمسلم أن يولج في هذه الأشهر محدثات في الدين لم يشرح رب العالمين. ولذلك روى البخاري في صحيحه أن أبا بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الزمان قد استدار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة والحجة ومحرم ورجب مضر بين جمادة ورمضان أو وشعبان، نعم بين رجب بين جمادة وشعبان، هذه أشهر حرم سماها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي من أخذ عن الرسول فعن الله إيش؟ فعن الله أخذ. لماذا قال إن الزمان قد استدار كهيئته؟ ليهدم ما فعل أهل الجاهلية من التلاعب بالأشهر، من جعل صفر صفرين، فأرجع ذلك إلى إيش؟ فأرجع ذلك إلى الله، وأنه أرجع الشهور على ما يريد في عددها 12 شهرا، وهي تبدأ بمحرم ثم صفر ثم ربيع الأول ثم الثاني ثم جماد الأولى ثم جماد الثانية ثم رجب ثم شعبان ثم رمضان ثم شوال ثم ذو القعدة ثم ذو الحجة، هذه الأشهر. فلا يحل لأحد أن يتلاعب في هذه الأسماء، لأنها وردت بها السنة. فلا يسمين شهر بغير اسمه، فالتشريع في هذه الأشهر حق محض لله. الثاني، المسألة الأخرى وقد تقدمت، خطر الابتداع في مثل هذه الأشهر وفي غيرها في الأزمنة والأمكنة، مما يدل على خطر الابتداع زيادة على ما تكلمنا فيه في مقدمة الكلام، أن البدعة قنطرة للشرك الأكبر. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، فما كان وسيلة لضد التوحيد وهو الشرك يكون من أشد ما نهى عنه رب العبيد. فوسيلة الشرك أشد من وسائل الزنا، لأن الشرك أشد من الزنا، والوسيلة تتبع المقصد. فينبغي أن يكون حيطتك لعيالك أو بناتك لترك الشرك أشد من حيطتك لهم بترك الزنا. ليش؟ لأن أعظم ما نهى الله عنه الشرك، فإذا وقع فيه العبد فدعا غير الله، ذبح لغير الله، أو خاف من غير الله كخوفه من الله، حبط عمله وخلد في النار. تحب ولدك يخلد في النار؟ إذا لابد أن تنهاه كما فعل لقمان عن الشرك، وتوصيه بذلك، وتكتب في وصيتك بعد موتك أن يتمسك بالتوحيد ويترك الشرك بالله، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآن نجد آباء فضلاء عندهم غيرة على بناتهم، يحجبونهم ويعلمونهم وينكرون عليهم يعني أي مجال يوقعهم في فخ الشيطان وشبكته، هذا طيب، لكن ينبغي أشد من ذلك أن يعلموهن العقيدة، يعلم أولادهم العقيدة، التوحيد، ينهون عن الشرك، يبين لهم وسائل الشرك، البدع فإنها من وسائل الشرك، يبين لهم معنى البدعة، معنى الشرك. فمما يدل على أن الشرك، على أن البدع وسيلة الوقوع في الشرك الأكبر، فلا تستهين بالبدع في صفر أو غير صفر فتقول هذه بدعة يسيرة. انتبه، قال البربهاري: ليس في البدع شيء يسير، فصغاره يؤول إلى كبارها. نعم، صغار البدعة تؤول إلى كبارها. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس، تعليقا عن ابن عباس: سمى ابن عباس ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، فقال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا، أي صور تماثيل، واجعلوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم، ففعلوا. سؤالي لمن يسمعني الآن: ما حكم تقربهم إلى الله بصناعة تماثيل للمشايخ، وضعهم في مجالسهم، تسميتهم بأسمائهم، لكي في زعمهم بتسويل الشيطان أنهم إذا نظروا إليهم ذكروا مآثرهم ونشطوا على العبادة مثلهم؟ هذا في دينهم سنة أو بدعة؟ بدعة. انظر لأي شيء آلة البدعة؟ إلى عبادتهم. إذن البدع قنطرة للشرك، فاستنى بهم الشيطان حتى تنسخ العلم، كما قال ابن عباس: لما تنسخ العلم. هذا أحذر إخواننا من تساهلهم مع أولادهم في تعليمهم التوحيد، فلا بد أن يعلمهم التوحيد بدراسة متقنة عند الراسخين في العلم، من عقل التوحيد جيدا وكان عنده العقيدة الصافية التي كان عليها السلف الصالح والرعيل الأول. وقد علمنا مشايخنا والحمد لله، كشيخ الإمام بن باز وشيخنا بن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من مشيختنا، علمونا هذا الاعتقاد والحمد لله، فنشكر الله، ثم نشكر هذه الدولة على توظيف هؤلاء العلماء الذين تعلمنا منهم الاعتقاد الصافي الصحيح. بل الدولة من المملكة العربية السعودية، من نظام الحكم فيها تقوية جيش القوات المسلحة ليكون يعني أول مهامها هكذا في النص، لحراسة العقيدة التي كان عليها السلف، التوحيد. لتعلم الآن لماذا دول العالم كلها من حولنا يريدون إيش؟ أن ينقض بنيان هذه الدولة، فنحن صرنا مثل يقال الحديقة وسط حريقة. كل الناس ممن يؤزهم الشيطان من أتباع الشيطان يريدون إسقاط هذه الدولة، أنهم يعلمون أنها تحرس العقيدة وتحارب الشرك الأكبر والخرافات والبدعة. نعم، وما تنظيم هذه المحاضرة إلا لبنة من واحد من مئات ألوف اللبنات التي تصنعها هذه الدولة، توظيف هيئة كبار العلماء، توظيف وزارة الشؤون الإسلامية، مهامها تنوير الناس بالعقيدة الصحيحة السليمة وإفادتهم في دينهم الدليل الصحيح. فنشكر الله على هذه النعمة التي أنعمها الله علينا. فإذا قوم نوح لما تنسخوا بالبدع صار أمرهم إلى الشرك، فبعث إليهم نوح عليه السلام ليكسر هذه الأصنام في قلوبهم قبل أن تكسر في حقيقتها. فلما بقي فيهم نوح 1,050 عام يدعوهم، 1,050 عاما يدعوهم فقط، نعم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. انظر كيف الشرك يفسد القلب، يجعله غليظ. يعني 1,050 عام وهم يعاندون، والمدة هذه الطويلة، وما آمن معه إلا قليل. فعاقبهم الله بالطوفان وأنجى نوح ومن آمن معه بالسفينة. ولذلك قال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فيكفي هذا في بيان خطر الابتداع. ما البدعة؟ جاء رجل يجادلني في بعض البدعة، يبدو من المتصوفة، فلما رأيته يجادل في البدعة قلت له: ما البدعة؟ قال: البدعة يعني مثل ما يلبس البنات البنطلونات الجنس الضيقة ويخرجون في السوق، ما كان يعني في الزمن الأول يفعلون ذلك. ففهمت أن هذا المسكين وقع في خلط عظيم، إذ أن هذا الذي عرفه هي المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا الشأن، قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ذكر منهن صنف، لا يدخلن الجنة ويجدن ريحها. نعم، الصحابة ما رأوا ما رؤي في الزمان من لبس العريان ولبس البنطال ولبس ونحو ذلك. وقال النبي: إلعنوهن إنهن ملعونات، صلى الله عليه وسلم، أي اللاتي هن كاسيات عاريات، يعني صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك ما نصف من يفعل ذلك بالابتداع، نصف أن هذه كما قال علماؤنا كالشيخ بن باز وبن عثيمين وغيره من علماء البلد، قال هذه معصية وفسق. لكن البدعة، انتبه، هي ما استحدث واخترع في الدين، ما استحدث واخترع في الدين ليس في الدنيا. فليس لأحد حينئذ أن يحتج على أصحاب السنن إذا أنكروا البدع، قالوا الطيارة بدعة، السيارة بدعة، ماذا يعنون بهذا؟ تبكيتهم بأنكم تركبون السيارة والطيارة وهي مخترعة، فإذن يلزمكم ألا تركبوا إيش؟ السيارة ولا الطيارة ولا تلبسوا النظارة، كلها بدعة. قلنا مقصود الرسول في إنكاره في البدع، مقصود الرب لما قال: قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون، الاختراع في الدين. أما الاختراع في الدنيا فيما هو مصلحة جائز. ما الدليل؟ ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يؤبرون النخل يلقحونه. تعرفون النخل ما يثمر إلا إذا أخذت الطلح الذكري نعم ولقحت به أنثى النخل. فالنبي ما كان يعلم هذا، فتكلم مقتضى بشريته، فنظر إليهم يلقحون النخل فقال: لا أظن أن هذا يغني شيء من قدر الله، إن شاء الله أثمر ولا مغير تلقيحكم. هو صحيح، لكن التلقيح سبب، فالنبي ما كان بلغ إلى علمه أن هذا سبب، فتكلم مقتضى بشريته بالظاهر. فظنوا أنه يتكلم بمنطلق الحديث بمنطلق الدين، فتركوا التلقيح. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله،
تركنا تلقيحا النخل تأبير النخل فلم يثمر، فقال لهم النبي أنتم أدرى بأمور دنياكم. هذا أصل في اختراع الطائرات والسيارات ولبس النظارات والقطارات وركوبة قطارات، أصل. قال أنتم أدرى بأمور دنياكم، إلا ما يخترع ويكون فيه إيش أمر منهي عنه، كمن يدخل على البيت لعبة مثلا فيها جرس. النبي قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جرس، فيقال هذا مخترع، يقول مخترع لكن فيه منهي عنه وهو الجرس. يقول نعم لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، هذا الجرس المعروف له لسان يضرب ذات الشمال ذات اليمين والشمال ويسمع له صلصلة. بعض الناس يحطوا هذا الأجراس وراء الباب اللي يفتح الباب تضرب الأجراس، فهذا البيت لا تدخله الملائكة، كما أن الصور إذا وضعت في المنزل لا تدخل الملائكة. فهذا المخترع لعبة فيها جرس ينهى عنها لأجل الجرس لا لأجل الاختراع. نعم، إذن هذه من الشبه الذي يطير بها أهل البدع، خلطهم بين الابتداع في الدنيا وهذا جائز الاختراع فيها، والاختراع في الدين وهذا من حق رب العالمين ليس لنا فيه من قطمير ولا فتيل. هذا من شبههم. الشبهة الأخرى أن يقولوا ليس كل بدعة ضلالة، بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه لما رآهم يصلون التراويح جماعة وقد أمرهم أن يجتمعوا على تمام الدار وخرج عليهم قال نعمة البدعة. فإذا أقر عمر الابتداع والاختراع إذا كان حسن، إذا هناك بدعة حسنة في الإسلام. قلنا كلا، فإن الرسول ذكر حديثا محكما عاما وما تتسللون به من كلام عمر من المتشابه، فطريقة الراسخين في العلم يرجعون المتشابه إلى المحكم. المحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا واضح عام ما استثنى النبي، وقال كل بدعة كل مخترع في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني أهل البدعة في النار إذا ما تابوا من البدعة قبل موتهم في النار، حتى لو كانوا تقاة يصلون ويزكون لكن يبتدعون يعذبون بالنار لفعلهم ما هو مخترع في الدين. فقول عمر نعمة البدعة، أنت بين أمرين يا أخي، انتبه الآن، يا من تقول البدعة منها ما هو حسن منها ما هو سيء، بل ويستدلون بقول النبي من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر إيش من عمل بها. أولا عمر رضي الله تعالى عنه لما قال نعمة البدعة لابد أن تحمل كلامه على أحد أمرين وأنت الحكم إن كنت صادق وكنت غيور على جاه عمر ومكانته في الإسلام. هل يمكن لعمر أن يتناقض قوله؟ كلا، هو عمر صلى مع الرسول يوم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى التراويح جماعة، تذكرون كم ليلة في صحيح البخاري؟ نحو 4 ليالي. إذن صلاة التراويح لها أصل ولا جماعة؟ صحيح. فلما يقول عمر نعمة البدعة إما تحملها على الشرعي على المعنى الشرعي كلامه فتنسب عمر للتناقض فيسميها بدعة مخترعة وهو يعرف ويعلم النبي فعلها، إذن ليست بدعة شرعية عنده، إذن لابد أن تقدر كلام عمر حتى لا يتناقض كلامه ولا. فإما أن تقول هي من باب التعليق بالمستحيل فمستحيل، إن كانت هذه بدعة يعني ليس هناك بدعة فنعمة البدعة ولا بدعة في الإسلام، مثل لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لا كمرت برة تسجد لزوجها، ليس هناك سجود لغير الله، لو كنت آمر به لكان ذلك المرأة لزوجها. إن كان الشؤم في شيء ففي 3، ليس هناك شؤم في الإسلام. المعنى الثاني أنها من جهة اللغة، إذ أن أبا بكر وعمر انشغلوا بالفتوحات وتنظيم أمر المسلمين في خلافتهم. نعم، فلم يجمع الناس على إمام مثل ما كان نبي أمهم في التراويح أكثر من ليلة. فتفطن عمر لما رأهم يصلون أوزاعا وتذكر، فقال انجمعوا على إمام تميم الداري. فحينئذ يقول نعمة البدعة أي من جهة اللغة لا من جهة الدين، لأنه قاله من جهة الدين سيصادم ما فعله النبي صلى بهم التراويح صلى الله عليه وسلم 4 ليالي. إذن من جهة اللغة هو مادة الابتداع الاختراع، ما كنت بدعا من الرسل أي جئتكم بطريقة مخترعة، أي بالنسبة لعهد أبي بكر، بالنسبة لعهد أول عهد عمر هذا اخترع لغة، ولا شرعا النبي فعله. واضح؟ واضح؟ لابد تقدر هذا حتى لا تنسب عمر ليش؟ تناقض. فإذا ليس قولهم صحيح أن هناك بدعة حسنة. أما حديث من سن سنة حسنة في الإسلام فهذا الحديث يا عباد الله له قصة تبين معنى من سن سنة حسنة في الإسلام. ما قصته؟ روى مسلم في صحيحه من حديث جرير أن قوما دخلوا على النبي مشتابين النمار يوضع عليهم آثار الفقر، عامتهم المضر، فرق النبي لحاله وقام خطب قال ليتصدق الرجل من درهمه من ديناره من بره من وتلا آيات. فقام رجل شوف إلى صرة لم تكن تحملها يده وضعها لعله عند الباب، فتتابع الناس فقال من سن سنة حسنة. هل الرجل اخترع في هذا الباب الصدقة وليس لها أصل، ولا أحيا فيهم الصدقة؟ أحيا. فإذا هنا من سن بمعنى أحيا ليس اخترع. امرأة تزور جارتها فوجدتها تصلي الضحى 4 ركعات، ركعتين، يوم الثاني 8 ركعات، فعرفت أن صلاة الضحى 4، 8، 2 كله جائز، فصارت تصلي، فصار الجارات يزورونها ويصلون مثلها، انتشر في الحي كله. هل هذه اخترعت صلاة الضحى ولا سنت؟ أي أحيت؟ أحيت، فلها أجرها وأجر إيش؟ من عمل بها. فخطأ أن يقال ذلك. أما يقال لقد جمع الصحابة القرآن وما كان مجموع في زمن النبي، فنقول هذا أولا إجماع فدل على صحة عملهم، ثانيا أن المقتضي في زمن النبي لم يكن موجودا لأن النبي كان حافظ القرآن. نعم، وما حصل ما حصل من مقتضي بعد وفاته من موت القراء وقتله، فقام المقتضي من بعده، ولم يكن هناك داعي في زمن النبي لأن النبي كان حافظ القرآن، ما كان داعي هناك. فلما مات النبي واستحر القتل قام المقتضي فجمع القرآن وأجمع الصحابة فصار إجماعا، والإجماع حجة. نعم، فلا دليل على جواز الابتداع في الدين. والله يا أخي هذا غريب، أن يأتي شخص وقد سمعتهم يجوز الابتداع في الدين، يعني الله يجعل له شركاء في دينه، هذا يخترع وهذا يخترع وهذا يخترع، إذن لماذا بعث الرسول؟ إيش الفائدة؟ كان بعث يدعو للتوحيد وترك الناس ما يشتهون في العبادات يصنعون كما شاءوا. أم العبادة منظمة وغيب لا تعرف ما يرضي الله إلا بدليل الشرع فيه، ولذلك عرفوا العبادة بأنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كيف تعرف أن الله راضي عن عبادتك هذه؟ قد يكون ما راضي عنها بس من أجل تخترع يكون راضي عنها، لا، تعرف راضي عنها باتباع الكتاب والسنة، لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم في أمر الدين ولا تتبعوا من دونه أولياء سبحانه وتعالى. إذن البدع تضاد إما كمال التوحيد الواجب وإما تضاد التوحيد من كل وجه، فهناك بدعة مكفرة وبدعة إيش؟ مفسقة. بدعة مفسقة كحضور المولد النبوي، يقال هذا المولد النبوي الاحتفال به، والبدع الذي تصنع في صفر مثلا شيء كان يعلمه النبي ولا ما يعلمه؟ فإذا قال مبتدع ما يعلمه، جهلت النبي وعلمت ودعيت العلم أنت. قال طيب يعلمه، جميل، ما دام يعلمه فلماذا لم يدعو إليه؟ لماذا كتمه؟ يعني أنت أحسن من النبي، نشرت العلم وهو سكت عنه. إذن أنت أوثق في باب الرسالة من النبي. ألم يقل النبي للناس ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألم يقل اللهم إني بلغت فاشهد؟ ألم يقل الله في شأنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم الإسلام دينا؟ قال الإمام مالك رحمه الله: من لم يكن في زمن النبي يعني والصحابة دين فلا يكون اليوم دينا. من استحسن في الإسلام بدعة كالمولد النبوي كالتصوف النقشبندية هو إلى آخر ما يصنعون، من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم إيش؟ ها؟ دين. لذلك أنكرنا على هذه الفرق المعاصرة المبتدعة مثل الصوفية ومثل اسمهم ذول الإخوان المسلمين وجماعة تبليغ الأحباب اللي يقولون إن نخرج 3 أيام أو 4 أشهر. ليش أنكرنا عليهم؟ انتبه الآن، ليس نكره الدعوة لكن نكره الابتداع في الدين. فنقول لهم هؤلاء: هل أبو بكر الصديق كان إخوانيا ولا تبليغيا ولا داعشيا؟ لا، هذا ولا ذا. ولا صوفي؟ لا. عمر؟ لا. الخلفاء الراشدون؟ لا. العشر المبشرون بالجنة؟ ولا واحد منهم إخواني. طيب يقول نجسد الإخوانية في الواقع. طيب نجسدها في الواقع. أنس ما كان في كما تزعمون أنتم نعيش في واقع فيه ولا ظلمة، لنأخذ بكلامكم هذا لو كان كذلك، أن كل يعني الولاة كذا وفيهم ظلم وفيهم إلى آخره. ألم يكن هناك أنس وأبو هريرة يعيشون في زمن الحجاج؟ هل اصطنعوا مذهب حسن البنا من تكتيل الناس وترك النظر في عقيدتهم للخروج على ولي الأمر؟ هل قالوا كما قال حسن البنا: نتعاون فيما اتفقنا فيه، يعذر بعضا فيما اختلفنا فيه؟ يعني قال الألباني حتى لو كان في الأصول. لذلك الإخوان المسلمون هنأوا ثورة الخميني، وكانت أول طائرة نزلت تهنئ الخميني بفوزه بثورته طيارة الإخوان المسلمون، طائرة الإخوان المسلمين. طيب يقول نقول لهم: ليش تصنعوا ذلك؟ تتنازلوا حتى عن الاعتقاد الصحيح وتنصر الخميني الذي كان في كتبه إلحاد يقول نريد نكثر المسلمين حتى ننتصر على اليهود والنصارى. هذا عقل؟ هذا هذا عقل؟ لا إله إلا الله. ولذلك حسن البنا كان يقول: طريقتنا صوفية إيش؟ سلفية. يبي يجمع الناس حتى يخرج عن الحكومات، والسورية شقت منهم، صار تظهر العلم في قالب يعني تصنيف كتب، شرح كتب التوحيد، لكي يغزون بهذا العلم الناس لإقناعهم بالخروج على الأمر. السورية هم أخطر الفرق المتطرفة كما هو معلوم. الآن نلج بعد هذه التقدمة، وهناك بدعة كفرية وهي بدعة الحلول. الحلول يقول الله في كل مكان، هذا القسم الثاني، بدعة بدعة مكفرة تولج الناس في إيش؟ تولج الناس في الخروج من الملة، نسأل الله العافية. لنشرع الآن في ختام هذه المحاضرة بعد هذه التقدمة في خطورة البدعة وبيان أقسامها أو بيان خطرها، على أن آخر مبحث لنا نبين أن هناك بعد البدعة المكفرة المفسقة أن هناك كما قال الشاطبي بدعة إضافية وبدعة حقيقية. بدعة حقيقية كبدعة الجهمية، حقيقية، يقول الله ليس له صفات، لم يسمع لا يسمع، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، والقرآن مخلوق ليس بصفة من صفات الله، والله لم يتكلم عياذا بالله. هذه بدعة حقيقية. قال إمام أحمد: الجهمية كفار. وانشق منه الأشاعرة وهم يثبتون 7 صفات ويحرفون الباقي. أما أهل السنة يقول نثبت صفات الله، السميع العليم أنه يأتي يوم القيامة ينزل يغضب يفرح كما يليق بجلاله، ليس كمثل شيء، والسميع البصير، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفه، ليس كمثل شيء، هو السميع البصير. أخذت الجهمية ليس كمثل شيء، وتركوا وهو السميع البصير. أخذت المشبهة كالرافضة بأنه السميع البصير، فقالوا الله له سمعك سمعنا، وتركوا ليس كمثل شيء. أهل السنة وسط، أخذوا بأول آية وآخرها، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، إثبات بلا تثبيت بلا تشبيه، ونفي بلا إيش، بلا تعطيل، سبحان الله عما يصفون. هذه بدعة حقيقية. البدعة الإضافية انتبه، وهي أكثر ما يقع فيها كثير من الناس في سفر وغيرها، وهي ما كان له أصل عام كالذكر، وأتى المبتدع يضيف لذلك الأصل العام قيد مخترع من عدد، من زمان، من مكان، من هيئة، من صفة، فيتلبس على الناس أمر هذه البدعة ويحتجون بالأصل إيش العام، يقول هذا ذكر، هذا دعاء، وش فيها؟ شفت، هذا خطورة البدعة الإضافية، ولذلك تخفى حتى على كثير من العلماء، لا يعرفها إلا فحول العلماء من المحققين الذين هم في الشريعة مدققين. أي والله. ولذلك ابن مسعود أو أبو موسى الأشعري لما رأى أناس حلق في المسجد يعدون التسابيح بالحصى، سبحان الله 100، الحمد لله 100، الله أكبر 100، مثل ما يشبه الطرق الصوفية المعاصرة، جاء ابن مسعود وأنكر عليه، أنكر عليهم هيئة الاجتماع هذه، وشيخ الطريقة يعني يقول لهم سبحوا كذا، قال ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله ومفتتحوا باب الضلالة. قال ما أردنا للخير، قال وكم من مريد الخير أن يصيبه. شوف هذه البدع ليس فيها شيء صغير، تقول بدع صفر الآن ليس نذكرها صغيرة. قال فرأيت هؤلاء يطاعنون يوم النهروان، شوف كانت بدعتهم التسبيح بالمسابح، أو فصار إلى إيش، مطاعنة الصحابة. فالبدع تؤول للشرك أو تؤول إلى ما هو أشد مما هم فيه من البدع، كالغلو أو الجفاء للصحابة حتى يرون قتلهم أو سبهم كالرافضة عياذا بالله. حينئذ نبدأ في بدع بعد هذه التقدمة، لأن إذا شرعنا في بدع صفر نحوها ما يحس الإنسان بخطورتها، يقول هذا شيء خفيف، هذا ربنا غفور رحيم إلى آخره. لكن بتلك التقدمة عرفنا خطر البدعة وحجمها، وأنها تؤول للشرك وليس فيها شيء صغير. أولا نبدأ بالمخالفات في صفر المتعلقة بالتوحيد، التشاؤم من هذا الشهر. فلقد كان أهل الجاهلية الأولى يتشاءمون بهذا الشهر، ثم صار البعض في هذا الزمان لا يحب أن يعقد النكاح، محتفل النكاح في صفر، لا يحب أن يدخل بالمرأة في صفر، نعم لا يحب أن يعقد تجارة في صفر، يقول هذا شهر مشهوم، سيما آخر يوم من أيام صفر إذا كان من الأربعاء، إذا كان من آخر أيام صفر وهو كان يوم ربوع فيتشاءمون منه. إيش يقولون؟ يقولون تنزل في هذا اليوم آلاف البلايا، ويخترعون فيه صلاة 4 ركعات فيها دعاء مبتدع لا أصل له، يذكرونه فيقولون نعم يا كافي اكفنا شر هذا اليوم، نعم ما كان في المهمات، اللهم اكفنا شر هذا اليوم إلى آخره. أفتت اللجنة الدائمة أن هذه الصلاة مبتدعة اللي يصلونها في آخر ربوع من صفر، وأنها لا أصل لهذا الدعاء، فجزاه الله خيرا، لأن النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش، فهو رد. فهذه الصلاة لا أصل لها. وما التشاؤم بصفر؟ فقد نهى النبي عنه كما روى ذلك البخاري ومسلم وأبو داود وغيره من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. في نفس الحديث قال لا طيرة، فلا يجوز التطير بصفر كما كان أهل الجاهلية يتطيرون به يتشاءمون. والطيرة شرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، وهي على قسمين: شرك أكبر مخرج من الملة، إذا تطير بشيء حال كونه يعتقد أنه يستقل بضره من دون الله، كمن قال: لا أعقد عقدا في سفر، إذا عقدت عقد في سفر على الزوجة فإن هذا الزمن يستقل بضري فيفشل نكاحي، هذا مشرك، شرك أكبر بالتشاؤم بسفر. أما إذا قال الله جعل السفر سببا للبلاء فسيسلط عليه ويسلط عليه، هذا شرك أصغر فيما يتعلق بالسفر. ومن ذلك أيضا أنهم يروون في سفر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: من بشرني بخروج سفر بشرته بالجنة، وهذا حديث مكذوب، لا فضل لسفر. حتى أن مبشر يقول: يا رسول الله أهل الشهر سفر، فيقول: أبشرك بالجنة، هذا مكذوب مختلق مصنوع لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث اللي يروونه في سفر يكون صوت في سفر، ثم بعده يبدأ تغيرات في الكون، يعني منها تنازع بين قبائل في شهر ربيع، ثم العجب العجاب بين جمادة ورجب، هذا أيضا مكذوب الحديث. الصوت الذي سيخرج في سفر لا أصل له ولا يعرفه أحد من أئمة الدين وكبار أهل النظر، لا يعرف أن صوتا سيخرج في أيام سفر. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يعتقد أن هذا الشهر لا يخصص لا بعمرة ولا يخصص بذكر ولا بصلاة، بل عليه أن يكون له معتبر في سفر من جهة إنه أول أشهر السنة، فإنه ينبغي في محرم وصفر أن يعود نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى في بداية السنة، أن يعود نفسه من بداية السنة على طاعة الله سبحانه وتعالى ويستمر على ذلك طوال الأشهر. ولذلك استهلت السنة بمحرم والصيام فيه حتى يعتدل الشخص ويترك المحرمات. نعم، فهذه الأزمنة يا عباد الله فيها صحائفكم، فمن وجد فيها خير فليحمد الله، ومن يجد فيها شر فلا يلومن إلا نفسه. وعليكم يا عباد الله بلزوم السنة وترك البدع ولزوم التوحيد حتى يأتي أحدكم الموت. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي ثابتون على التوحيد. فمن أطاع الله في هذه الآية فليبدأ يدرس التوحيد جيدا حتى يثبت على التوحيد ويعرف البدع وجوبا عليه حتى يتقيها، فإن من لا يعرف الشر يقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال حذيفة: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فمن هنا أجمع العلماء على وجوب التحذير من البدع وأهلها. قال ابن تيمية: والتحذير من أهل الأهواء واجب اتفاق العلماء. الآن اللي حذر من أهل البدع من علماءنا شيخنا الفوزان ومن قبل الشيخ بن باز ومن وطلابهم، وش يسمونه؟ صاروا يسمونه جاني، ما يعرف هذا الاسم والله عن السلف، كما يسمون الصوفية أهل التوحيد وهابي، كل هذه التسمية للتنفير من أهل الحق. ولذلك أحد الطلاب الآن عن يميني هو يعلم هذه الحادثة وحكاها لي، قال: كان ذاهب لدرس الشيخ الفوزان في أحد المساجد في جدة هنا، قال لا تروح للشيخ البوزان جاني يعنون يحذر من يخرج على ولي الأمر من من يظهر المشيخة ويظهر. طيب هذا واجب على الشيخ البوزان يحذر منه ويقول نسميه جامي لأن محمد أمان الجامي أول من حذر من الذين خرجوا على ولي الأمر كسفر الحواري وسلمان العودة في فتنة الخليج. فصاروا يسمون كل واحد من أهل الحق يردون على الخوارج يسمونه جامي، وهذا والله ظلم، والله والظلم ظلمات يوم القيامة، وعند الله تجتمع الخصوم. فعلى المسلم حينئذ أن يعلم أن هذه السنة، أن النبي قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال يخرج على ولي الأمر لا في صفر ولا في غيره. قال من رأى قال من كان عنده نصيحة للسلطان فليبدي علانية، يعني لا يكتب في تويتر ويحرش على ولي الأمر. آخر كذبات الإخوان المسلمين في تحريش على ولي الأمر، أول كانوا يقولون إيش الراتب لا يكفي ترند، الآن الطعام اللي وزع في الحج مقطن، والله كذب. وأنا كنت حاج هذه السنة، أنا كنت في التوعية عفوا هذه السنة ورأيت أن هذا كذب، والأكل كان طيب وما في شيء. فعلى أهل الإسلام لا يقتر بالإخوان في إثارتهم الحكام وإحداث بدعة الخوارج والبدع الأخرى أيضا التي يتساهلون فيها للم الناس حولهم، سواء نعم كانت التصوف كما قال حسن البنا طريقة صوفية سلفية، فلا يقتر ببدع الإخوان سواء كان تصوفا أو سواء كان خروج على الأمر أو غير ذلك، ويلزم طريقة السلف الصالح ويموت عليها. فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء. اللهم إن أراد ولاة أمورنا أو أراد علماءنا أو أرادنا بشر ومكر، فاجعل مكره فاجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل مكره في نحره يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.